وهذا الدرس هو 20 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس الخامس من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمت في الدروس السابقة عن عدة مباحث، وآخرها بيان صور من المعروف وصور من المنكر. ثم بدأنا الحديث عن أوصاف الآمر والناهي، وله أوصاف كثيرة. أبدأ بوصف تلو الآخر إن شاء الله تعالى. بدأنا بالوصف الأول، ألا وهو أن يكون الآمر والناهي عالما بالمعروف الذي يأمر به، عالما بالمنكر الذي ينهى عنه. وذكرت بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن قول الصحابة ومن قول التابعين، وختمتها بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. قلت من هنا نخلص إلى بعض الأوصاف. الوصف الأول وجوب العلم بالأمر والنهي عند الآمر والناهي. فأول شيء على الآمر الناهي أن يعلم أن الذي يأمر به من المعروف والذي ينهى عنه من المنكر. الشيء الثاني من هذا الكلام هو أن العلم سابق للأمر والنهي، ولا يمكن أبدا يحصل الأمر والنهي والعلم لم يحصل بعد، وأعني قطعا أمورا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. الشيء الثالث وهو المهم، التعرف على حال المأمور على حال المنهي حال الأمر والنهي، وعدم التعرف على حاله قد تقول كلاما هو من المعروف ولكن في غير مقامه فيؤدي إلى عكس النتيجة تماما التي ترجوها، ألا وهو إثبات المعروف ودفع المنكر. فلا بد من التعرف على حال من؟ على حال المأمور. ومن هنا نخلص إلى أساليب الدعوة. وما زال الكلام عن الوصف الأول، طالما أنك تحتاج إلى معرفة حال المأمور وحال المنهي، إذن هذا يتطلب منك ماذا؟ أن تختار أسلوبا يتناسب مع حال المأمور مع حال المنهي. إذن الأسلوب المختار بحسب ماذا؟ بحسب حال المأمور وحال المنهي. ومن هنا نجد كثيرا من الخطأ، أن الآمر يكون عالما بأن الذي يأمر به من المعروف وأن الذي ينهى عنه من المنكر، ولكن لا خبرة له بحال المأمور فيؤدي ذلك الى انه يستخدم اسلوبا لا يجد محلا عند المأمور وعند المنهي. اذا من اكبر الامور في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد علمك بالمعروف والمنكر ان تعلم حال المأمور وان تعلم حال المنهي. اذا نختار الاسلوب الذي يناسبه، والله عز وجل قد رسم الطريق وبين الاساليب التي يجب ان تتبع مع المأمور ومع المنهي. قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الآية من سورة النحل. هذه الآية العظيمة لو نظرنا إليها نجد أن الله سبحانه وتعالى بين فيها وجوب الدعوة، أي وجوب الأمر والنهي، والدليل على ذلك أنه قال ادعوا، وهذا فعل إيه؟ أمر يقتضي وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين سبحانه أن هذه الدعوة إلى سبيله لا إلى سبيل غيره، لذلك قال ادعو إلى سبيل ربك. إذن من هنا يتبين أن هناك دعوات إلى غير سبيل الله تبارك وتعالى أو بغير سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة في المسألة. ادعو هذه واحدة، كيف ادعو؟ الى سبيل ربك. اذا السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى واجب الاتباع، وابتكار طرق لا يتضمنها الاساليب التي ذكرها الله مما لا شك فيه حيد عن هذا الطريق الذي بينه المولى سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة طرق: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالأحسن. والجدال بالأحسن، إذا هي هذه الطرق الثلاثة. وقبل أن أخوض في بيان كل طريق، ظن كثير من الناس أن هذه الآية لم ينزل غيرها المولى تبارك وتعالى في أساليب الدعوة. فكلما تكلمت مع أحد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن أأنت من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ إن كان هذه هي الطرق الوحيدة، إذا ما معنى قوله تبارك وتعالى: فقاتلوهم يعذبهم الله وقاتلوا المشركين كافة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم؟ إن كانت هذه هي الآية فقط التي هي وجدت في كتاب الله، كيف نتصرف في هذه الآيات؟ إذن السنتنة بهذه الآية في كل موضع نقول فيها مع الأدب أنها وضعت بغير موضعها. فهذه ثلاثة أساليب تستخدم مع المأمور والمنهي، ولكن يا ترى ان لم تفلح نكف عن الامر بالمعروف ونكف عن النهي عن المنكر؟ من قال هذا؟ واين ايات القتال؟ اين ايات الجهاد؟ اين الذين ظلموا من اهل الكتاب؟ كيف نتصرف معهم؟ فهذه قضية كبيرة استعجلت بيانها حتى لا تظن ان هذه هي الاساليب الثلاثة ولا غيرها، بل توجد طرق اخرى ان شاء الله تعالى يبينها في مكانها، ولكن نحن نعمل بجميع الايات وبجميع الاحاديث، نؤمن بكلام الله تبارك وتعالى ولا نفرط في آية نعلم أنها في صلب موضوعنا. أما أن نأخذ آية من كتاب الله ونريد أن نسير الناس عليها من أولهم إلى آخرهم، هذا والله كلام عجيب. الطريق الأول وهو الحكمة، الحكمة هنا الكتاب والسنة، والذي قال بهذا القول هو ابن جرير الطبري رحمه الله. فالحكمة هنا ادع الى سبيل ربك بالحكمة، اي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت اولا هذا الطريق يصلح مع من يعترف بالحق ويتبعه، هذه الجزئية مفهومة. مرة ثانية الحكمة هنا هي الكتاب والسنة، واضح؟ الكتاب والسنة أي تقول للمأمور وللمنهي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظنك بهذه المقولة قال الله قال رسول الله تقولها لإنسان لا يفهم الخطاب، تقولها للجهال الذين لا يعون معنى الكلمات، أم هي توجه إلى صنف معين من الناس؟ لابد وأن توجه إلى من يحسن فهم الخطاب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أن تعلم أنه من الذين إذا سمعوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا. ما الفائدة من قولك قال الله قال رسول الله ليهودي ونصراني أنت تعلم أنه لا يؤمن أن محمدا أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبهذا نخاطبهم أم لهم طرق تناسبها؟ لهم طرق تناسبها. ثانيا يبين لهم الحق علما وعملا فتقبله قلوبهم وتعمل به. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا يدعو بالمقدمات السابقة، فهذا يدعو بالمقدمات السابقة. نعم، اذا الطريق الاول في الدعوة الحكمة، والمراد بالحكمة ان تقول قال الله قال رسول الله. تقول قال الله وقال رسول الله لمن؟ لرجل يفهم الخطاب الشرعي، لرجل انت تعلم اذا قيل له قال الله قال رسول الله انه يمتثل امر الله يمتثل امر رسوله، لا يردهما بهواه ولا يردهما برأيه. فهذه شروط اكدة ويحل هذا الكلام بماذا؟ ان تكون من العاملين بهذا الشيء، لان عملك بقال الله بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى للقبول، ادعى للقبول. طيب الطريق الثاني الموعظة الحسنة. ما المقصود بالموعظة الحسنة؟ الترغيب والترهيب، الترغيب بالحق والترهيب من الباطل. وهذه الطريقة تصلح مع من يعترف بأن الذي يفعله من المنكر وأن الذي تركه من المعروف، ولكن هواه منعه من فعل المأمور وترك المحظور. رجل تقول له التجارة حرام، يقول نعم هي حرام مش قادر ابطلها، غلبني الشيطان. اقول له قال الله انها حرام، طب هو بيقول لك انها حرام، وقال انها مش حرام، اذا ماذا يصلح معه؟ ترغيب وترهيب لهذه المعصية تجر إلى معصية أخرى، أن الإصرار على المعصية يحولها إلى كبيرة، وصاحب الكبيرة قد يعذب وقد يغفر له، كل هذا ترغيب وترهيب. إذن هذا الأسلوب يصلح مع هذا الصنف، ولكن هذا الأسلوب يصلح مع الصنف الأول؟ لا يصلح، لأن الصنف الأول يريد أن تقول له قال الله قال رسول الله، وهو أصلا لا يدري أن هذا حق، فأنت تريد أن تثبت له أنه حق، أما الثاني يعلم أنه حق. إذا ما بقي إلا إيه؟ أن ترغبه وأن ترهبه، ترغبه في فعل المعروف وترهبه من إيه؟ من فعل المنكر. وهذا الأسلوب نجده كثيرا في كتاب الله، وهذا إن دل على شيء دل على أن معظم الناس يعلمون المعروف ويعلمون المنكر. فلفظ الوعظ في كتاب الله لم يستخدم إلا في هذا المقام، لذلك المولى عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، والذي يوعظون به فعل المأمور وترك المحظور ترغيبا وترهيبا، إذن هم يعلمون ماذا؟ يعلمون أنه معروف وأنه منكر. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إذن هم علموا أنهم على باطل أم لا؟ إذن علموا أنه منكر، إذن الذي يصلح معهم ماذا؟ الموعظة. والموعظة أن تأمر أن ترغب في الحق وأن ترهب عن الباطل. لذلك المولى تبارك وتعالى يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالمتقي يرغب ويرهب من ماذا؟ لا تفعل فعلتهم، فإن فعلتها فتجاز بجزائهم. لذلك الله عز وجل يترك آيات من القرى التي عذبت لتكون ماذا؟ لتكون ماذا؟ لتكون موعظة للمتقين. لذلك قال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بماذا؟ بالذي حصل لبني النذير وغيرهم، إن فعلتم فعلتهم هذه فيلحق بكم ما لحق بهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله هذا يدعى بالمقدمات السابقة، يدعى من المقدمات السابقة، الأول يدعى بالمقدمات، هذا يدعى من المقدمات، يدعى بالمقدمات لأنه لا يعرف الحق من الباطل، وهذا يدعى بالمقدمات لأنه يعلم الحق من الباطل. الطريق الثالث الجدال الأحسن. إذا بداهة يوجد جدال غير حق، إذن المطلوب بماذا الطريق الثالث؟ أن تجادل بالأحسن. ما معنى هو الجدال الأحسن؟ أن تذكر المسألة التي هي محل النزاع بين الآمر والمأمور، وأن تذكر ما فيها من عيب وتبين الطواق، وأن ترد على شبه هذا الإنسان المأمور. فإن قمت بهذه المهمة فقد جادلته بالإيه؟ بالتي هي أحسن، ولا تتعرض لذاته، ملكت دعوة به، إلا إذا كان عياذا بالله من المعتدين المبتدين الذين لا يمتثلون، فهذه مسألة أخرى. ولكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الذي جادل بالأحسن، فلا بد لك معه من سلوك محدد. هذه الطريقة تصلح مع من؟ مع من لم يقبل الحق ولا يعترف به، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أي طريق تستخدمه معهم؟ قال الله قال رسول الله ترغبهم من الجنة والنار، هم عندهم واحد أسيس يرفع لهم الصليب، خلاص دخلت الجنة انتهت القضية. ولكن يصلح معهم أي طريق؟ الجدال الأحسن. فلا بد أن يجادلوا، وخير مجادلة كما قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. انظر في كلامه فتجد فيه تناقض، فتجد فيه ماذا؟ تعارض. فبين له التناقض وبين له التعارض ورد على شبهه، ثم قل له ان هذا يعارض ديننا وديننا يؤيد ما واجهتك به من التناقض والتعارض الذي في كلامك. لذلك هذه من اعظم الوسائل، هذه من اعظم الوسائل لما؟ لان هذه الطريقة يقوم بها المتخصصين، يقوم بها المتخصصون من اهل العلم، لانهم فعلا يدرون من اين تؤكل الكتف. لذلك من مميزات اهل العلم انك مباشرة قبل ان ينطق الكلمة جوابها على لسانة عارف خبره ايه، لانك قيمته، ولو ما قيمتوش مش هتعرف باي اسلوب انت توجه هذا الرجل. واضح؟ لذلك اقول هنا واعظم الوسائل هنا اي الطريق الثالث بيان التناقض والتضاد في المقدمات التي بني عليها بنى عليها ما يقول. لذلك قال ابن تيمية: وهنا يدعى بما يسلمه من المقدمات. يعني يدعى بما يسلمه، هو يأتي إليك بماذا؟ بكلام وشبه. هذه سلمها لك أم لا؟ سلمها. نقول: ما سلمته باطل فيه تناقض وفيه ماذا؟ تعارض. إذا أخذنا طرق الدعوة إلى الآن بحسب الآية ثلاثة طرق: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن. الحكمة الكتاب والسنة، ولا تصلح إلا مع من يفهم الخطاب، إلا مع من تعلم أنه من الذين يمتثلون لقال الله قال رسوله. الشيء الثاني الموعظة الحسنة، وهذا رجل علم الحق من الباطل ولكن الهوى غلبه فيحتاج إلى ترغيب وإلى ترهيب. الجدال الأحسن، هذا رجل لا يعترف بالحق أصلا، فيجب عليك أن تناقشه من المقدمات التي يسلمها. فإن سلم مقدمة بينت ما فيها من تناقض ومن تعارض. واضح؟ المطلوب منك أن تختار من هذه الطرق طريقا لمن؟ للذي تجادله. نعم. فإن قيل إن لم تنفع هذه الطرق فماذا نفعل؟ يعني واحد بدأت معاه بالحكمة ظنا منك أنه يعلم الحق لم تفلح، بدأت معه بالوعظ لم تفلح، بدأت معه الجدال الأحسن لم تفلح. قلت: إذا هذا هو الظالم فيعاقب بحسب ظلمه. لذلك قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب في الأصل أننا نجادلهم بماذا؟ بالجدال الأحسن. طب الذين ظلموا منهم وصدوا، لنا طرق اخرى. الا الذين ظلموا منهم لا يصلح هذا معهم، لابد من طريق رابع. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الا الذين ظلموا منهم اي حادوا عن وجه الحق، اي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة. انتبه الى الحجة بانت. وعاندوا وكابروا، اذا علموا
انت مفهوم الكلمات الصغيرة دي؟ ده كلمات من انتهى الدقة، ده مش مرصوصة، ده مش واحد بيرص، ده واحد بيقول ايه؟ الحاد عن وجه الحق. طب الذي يحيد عن وجه الحق لابد ان يعلم انه حق وقد حاد عنه وعمو عن واضح المحجة. يبقى الحجة انت اظهرتها واضحة وعموا عنها وعاندوا، يعني علموا، لان العناد لا يكون الا بعد ايه؟ العلم. وكابروا، وما هي المكابرة؟ بطر الحق، رد الحق بعد علمه انه حق. فحين ايه؟ والكلام لابن كثير ينتقل من الجدال الى الجلاد. اذا ده طريق ايه؟ رابع. ويقاتلون بما يمنعهم ويرضعهم. قال الله تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، الى ان قال تبارك وتعالى: ان الله قوي عزيز. وجه الاستدلال من هذه الايه ايه؟ هذا كلام ابن كثير. ولكن باي شيء يستدل بها؟ استدل بان الله عز وجل انزل الكتاب والميزان لما؟ ليقوم الناس بالقسط. طيب لو ما قاموش بالقسط انزلنا الحديد ليه؟ فيه بأس شديد. هذا هو الجلاد، فيه بأس ايه؟ شديد. يبقى اذا الذي استنفذت معه هذه الطرق في طريق رابع متى تستخدم؟ ده مسألة ثانية لسه ما اتكلمتش فيها. انا اقنن الطرق فقط الان، او اثبت الطرق، اما تستخدم متى وكيف تستخدم ومن يستخدمها هذا بحث بعيد الان عنا. فان قيل كيف نسقط هذا الوصف على الثلاث حالات السابقة؟ اي حالات؟ تتذكرون في بداية الكلام اني بيّنت ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ثلاث حالات: حالة ينظر فيها الى ينظر فيها العبد الى نفسه، وحالة ينظر فيها العبد الى الفعل وليس عنده من يدين غيره، وحالة ثالثة ينظر الى الفعل ويوجد معه اخرون. طيب الحالة الاولى بالنظر الى النفس، لا يأمر نفسه بشيء حتى يعلم انه من المعروف، ولا ينهى نفسه عن شيء حتى يعلم انه من المنكر. اذا من هنا نفترق مع اهل البدع، لانك قد تجد بعض الناس يقومون بعبادات كثيرة كثيرة، وهذا الذي قام بالعبادة قد امر به ايه؟ نفسه. نسأله: هل تأكدت انها من الدين؟ غالب الجواب: لا. اذا لما تفعلها؟ فانت قد اسأت الى نفسك، وكذلك قد ينهى نفسه عن شيء والله عز وجل لم يحرمه او جعل فيه سعة. لماذا اذا تحرمه؟ الا ما حرم اسرائيل على نفسه. نعم. ويعلم ذلك بماذا؟ اما بالنظر والاستدلال، يعني كيف تعلم ان هذا حق وان ذاك باطل؟ اما بالنظر والاستدلال ان كنت من اهل النظر والاستدلال، واما بتقليد اهل العلم ان كنت من العاجزين عن النظر والاستدلال. من تقلد؟ لما التقليد يكون معروف، تقلد من؟ تقلد من يفتي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تقلد من يقول قال فلان وقال علان، هذا لا نعرفه. كيف نسقط الكلام السابق على الحالة الثانية؟ بالنظر الى الفعل، وليس عنده من يدينه الا انت، لا يأمر بشيء حتى يعلم انه من المعروف، ولا ينهى عن شيء حتى يعلم انه من المنكر. وايضا يعلم هذا بالنظر والاستدلال ان كان من اهلها. ولا يصح هنا الامر والنهي بالتقليد. انتبه لهذه الجزئيه، لان المقلد ماذا؟ عالم ام جاهل؟ جاهل. فالذي قلدته لعلك انت تثق في معين فقلدته، والذي تامره وتنهاه لا يثق فيه ويريد ان يقلد رجلا اخر من اهل السنه وقد خالف الاول. اذا في هذه الحاله ان كنت غير عارف بالمعروف والمنكر الا عن طريق التقليد فلا يحل لك حينئذ ان تامر وتنهى الا في شيء انت علمت ان الناس لم يختلفوا فيه. كان الصلاه مثلا مفروضه، ان الزنا محرم. نعم. ابدا ليس بكلامه. يقول هذا كلام الغزالي الذي يقول ليس للحنفي ان يعترض على الشافعي. قلت هذا الكلام يقوله بعد علم النص يكلم العلماء، ولكن ان كان يكلم عامة الناس والجهال هو ما يقصد هذا المعنى. نعم. لذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق يحتاجان الى معرفة حال المأمور وحال المنهي حتى يختار الاسلوب الامثل. وهل المقلد يستطيع ذلك؟ الجواب لا. لذلك قال كثير من اهل العلم غالب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتقليد يفسد اكثر مما يصلح. يفسد اكثر مما يصلح. نعم. الحالة الثالثة بالنظر الى الفعل وجماعة يعلمونه، وهذا مما لم تكن فيه كالحالة السابقة. اذا في حقيقة الامر يا اخوانا اول اوصاف الامر والناهي العلم بما امر، العلم بما نهى. طيب نتكلم ان شاء الله تعالى عن الوقت الثاني، ان يكون الامر الناهي بفعل ما امر وترك ما حذر. يعني ان يجب على الداعي ان يكون واقعه مطابقا لامره ونهيه، فان هذا من اعظم اساليب القبول. هل تامر باشياء لا تقوم بها؟ هل تنهى عن اشياء انت تقوم بها؟ قال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ فالله عز وجل هنا ذم من؟ ذم الذي يامر وينهى وهو يخالف هذا الكلام. يامر بالصلاه ولا يصلي، ينهى عن قرب السجائر وهو يشربها. هل امره ادعى للقبول ام ان امره ادعى للقبول ان كان لا يشرب؟ طبعا ان كان لا يشرب فهذا ذم من الله تبارك وتعالى لمن خالف واقعه امره ونهيه. وما اجمل ما قاله ابن القيم. انظر الى هذا الرجل ماذا يقول. علماء السوء جلسوا على ابواب الجنه يدعون اليها الناس باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم، فكلما قالت افواههم للناس هلموا قالت افعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا اليه حقا كانوا اول المستجيبين له، فهم في الصور ادلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. طبعا كلام شوف بقى الفرق بين كلامي وكلام ابن القيم. شوف كلمات صغيرة خالص. لم نجيهم الموضوع. اللي احنا لسه نتكلم عليه الله اعلم الخلاص بالله ام لا. فعلا الذي يدعو الى الجنة بقوله من الادلاء دليل الى الخير. فلما وقع ضد هذا الكلام كأنه ايه من قطاع الطرق. كأنه من قطاع. اذا ظهر جليا انه يجب علينا ان نقوم بالامر والنهي الذي نأمر الناس وننهي الناس عنه. لان معنى هذا الكلام انك تأمر وانت تحتاج الى نفس الامر وتنهى وانت تقع في نفس المنكر يؤدي هذا الى السخرية من الدين والاستهزاء به. وهذا يعني سامحوني يوجد في كثير لا سمح الله من العلماء الذين بقول في كثير من الذين ينتسبون الى الازهر اساءوا الى الدين اعظم اساءة. لما؟ لانهم يقولون في الخطأ امورا وفي الظاهر امورا اخرى. وانا اتذكر ان بعض الاخوة قد منع عن دخول الكلية عشان لابس جلابية. عشان لابس ايه؟ جلابية. يا عم ما اعمل ايه؟ قال لي طيب بنطلون او البس تكون. ان لله وانا اليه راجعون. وانا بأم عيني قرأت في ادارة التعليم للشارع بورسعيد في نفس الادارة الازهرية حاطين صورة راجل لابس بدلة وبيقول البدلة الشعبية احسن من الجلابية. ايوه رب الكعبة. طيب يا عم التكولة دي ما هي جلابية بس مفتوحة. يعني انا لو جبت المقص وخدت مقص معايا فتحتها دخلت يقول له اه دخلت. يعني شوف في العداء للسند الاسلامي. طيب قال له لا انا اخد. قال له تعالى اديك يعني دخلوا يعني والله رئيس القسم ازاي تعالى بقى مش بنطلون تعالى بالكاكولا ومسك الراجل وغسله. قال له خلاص ان شاء الله هبقى. الضابط بتاع الامن خرج راح الراجل يقول له اوعى تقلع الجلابيه اوعى تيجي من غيرها. انا لله وانا اليه راجعون. لو كنت انت في هذا المكان فيها الشخص اللي بتكلم عليه موجود منكم الان ان كنت موجود في هذا المكان وبهذه المكانة وبهذه الهيبة ومش قادر تقول له ايه اللي فيها يبقى انا اللي هقول له ايه اللي فيها. لذلك قال علي رضي الله عنه قطم ظهري رجلان عالم متهافت وجاهل متنفس. فالجاهل يغر الناس بنفكره. اللي قاعد يعبد ربنا كتير على جاهل غر الناس بايه؟ بكثرة نفكره. ايش تقول يا فضيلة الشيخ بهذا؟ ما هو بقى من النساء وهو من الجهال. والعالم يغرهم بتهتكه. يعني كيف يغرهم؟ يجعلهم يستهزئون بالدين لانهم لا يفعلون ما امرهم الله تبارك وتعالى به. فالعالم يقول الله قال افعل وهو يقول لا افعل. فتكون النتيجة ان عامة الناس ماذا يفعلون؟ يستهزئون بالدين ويسخرون من الدين. ومن هنا جاءت المهزأة على اللحية والجلباب والسواك من العلمانيين. متى استهزأ العلمانيون بهذا؟ لما خرج علينا من ينتسبون الى العلم ويقول هذه كآبة وتقطير الثوب هبل واستخدام السواك جهل. طب ان كان هذا يصدر من اهل العلم اذا ما ظنك بالعلمانيين؟ يقول انها حسنة؟ لا والله ابدا. بل يستهزئون ويزيد الاستهزاء استهزاء. ومثل العلمانيين وهؤلاء العلماء والعياذ بالله كمثل الشيطان الذي التقط كلمة حق واضاف عليها الف كلمة باطل. نعم. وقال احد الحكماء أكثر الناس جاهل ناسك وعالم فاسق. هذا يدعو الناس إلى جهله بنطقه، وهذا ينكر الناس من علمه بصدقه. قال الله تبارك وتعالى هذا في كتابه، وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فلو نظرت لتعريف كل صنف من هذه الأصناف علمت يقينا أن السابق الذي هو المحسن لم يخلو من اللمم، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في سورة النجم. إذن طالما أن الإنسان لا يمكن أن يحصل كل مأمور ولا يمكن أن يترك كل محظور، إذن ما قاله مالك رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ قال: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وهذا واضح جدا، مستحيل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير رؤيا: لا أقول في خطأ، أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، أي وقعت على تعبيرك. فالذي يخوض في أمر الرؤى لابد وأن يعلم أن هذا من باب الحلال ومن باب الحرام، وإلا ضيع العباد. فننتبه من هذه القضية، فضلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أعلمك كلمات؟ قل: اللهم إني أستغفرك من كذا، إلى أن قال: ومما لا أعلم. إذن يقع منه ما لا يعلم وهو من باب الشر، ولكن الله تبارك وتعالى يغفره. لذلك قال مالك: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا اللي خلى؟ في حد خلى؟ مستحيل. ثانيا أن هذا مدخل خطير من مداخل الشيطان، ومن أعظم أساليبه لتصديت المسلمين عن الأمر والنهي. لما؟ لأن فعل المأمور وترك المحظور على وجه الكمال أمر لا ينال، والشيطان يعلم ذلك. فإن قلت أني لا أأمر ولا أنهى حتى أكمل، استغل الشيطان هذا المدخل وحرمك من أوجب الواجبات، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يدخلنك الشيطان من هذا المدخل. فإن قال قائل، وهنا سؤال يشبه الأول ولكن يخالفه: هل نأمر بمعروف متروك لدينا وننهى عن منكر مفعول منا؟ انتبه، هذا السؤال يخالف السؤال السابق. هل نأمر بمعروف معين أنا لم أفعله، أنهى عن منكر أنا واقع فيه؟ هذا أيضا سؤال لا بد وأن يلتفت له. قلت أولا: عدم فعل أمر ليس مبررا لعدم فعل الآخر. مرة ثانية: عدم فعل أمر ليس مبررا لعدم فعل آخر. ألا ترى أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مبررا أن يترك الصلاة؟ انتبه لهذه الجزئية. أنت مأمور بالصلاة ومأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
تركك للأمر والنهي هل هذا مبرر لترك الصلاة؟ ليس مبررا لترك الصلاة، بل يجب عليك أن تأمر وأن تنهى حتى لو كان الأمر هذا لم تفعله أو أن النهي هذا قد وقعت فيه. لذلك قال الحسن البصري لمطرف ابن عبد الله: عظ أصحابك، رغبهم في الحق ورهبهم من الباطل. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، والقائل من؟ الحسن. وأينا يفعل ما يقول؟ ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. واضح هذه الجزئية؟ ثانيا، أن الآمر الناهي لا بد وأن يكون غالب حاله أنه يفعل المأمور وأنه يترك المحظور. هذا هو غالب حال الآمر الناهي، لأنه لو كان العكس لكان من الفاسقين ولم يكن من المصلحين. وعلى ما سبق يتوجه حديث مسلم رحمه الله السابق، لأن حديث مسلم في منتهى الخطورة فيه: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أن هذا الرجل كان غالب حاله أنه تارك لفعل المأمور فاعل للمحظور. معنا الآن الوصف الثالث للأمر والنهي، ولكن هنا نقطة اكتبها كملحوظة: الوصف الأول والوصف الثاني في حقيقة الأمر هما وصف واحد، لأننا نتكلم عن المؤمنين إذا علم عمل، ولا ينفك العمل عن العلم أبدا، ولا ينفك العلم عن العمل، لأنه إذا انفك فأنت إما إلى كفة اليهود وأما إلى كفة النصارى. فهذه ملحوظة ضف عليها أن العلم هنا سبق ماذا؟ سبق الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي بلا علم كما نقلت كلام الأئمة ضلال مبين. وها هو الكلام الذي قلته من قريب: ضلال مبين، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا نقل عن أئمة المسلمين. طيب، الوصف الثالث: الرفق في الدعوة. يجب على الداعي أن يكون رفيقا في إثبات المعروف ودفع المنكر. لابد أن تكون رفيقا في إثبات المعروف ودفع المنكر. بينا الأساليب الثلاث: الحكمة تقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبها يتبع للحق ويتبعه. الموعظة الحسنة ترغب وترهب لمن يعلم الحق من الباطل. الجدال الأحسن، كل هذه لابد أن تكون بماذا؟ بالرفق. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم رحمه الله. فهذا الحديث واضح بأن الرفق متى دخل مع الحكمة، متى دخل مع الموعظة، متى دخل مع الجدال الأحسن، فهو مطلوب ومطلب الشريعة. لذلك عن عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله، سبحان الله، من هذا الذي يخرج شيئا من هذا العموم إلا بدليل صحيح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله تبارك وتعالى. كيف لا يكون الرفق وصف الداعي مع المسلم وقد أثبته الله تبارك وتعالى للكافر؟ فقال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فها هو النص الشرعي ينادي من هو خير مني ومنك، وهو موسى وهارون على نبينا وعليهما السلام، يناديهم المولى تبارك وتعالى بالرفق على من هو أشر مني ومنك وهو فرعون. تصوروا إن كان أمر بالرفق مع فرعون فكيف تكون أنت مع أخيك المسلم، مما لا شك فيه أولى بهذا الرفق مع أسلوب من أساليب الدعوة السابقة. لذلك في حقيقة الأمر الرفق له صور كثيرة، الرفق له صور كثيرة. الصورة الأولى، انتبه إلى هذه، دفع أعظم المنكرين، وذلك بالرضا بأدناهما، وهذا ما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، ولكن الفقيه من علم خير الخيرين ففعل وشر الشرين فدفع. فمن صور الرفق إذا اجتمع في حق أحد أكثر من منكر عليك أن ترضى بالأدنى لكي تدفع ماذا؟ الأعلى. وأمثلة ذلك كثيرة، منها الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال دال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحديث، البول في المسجد من المنكرات أم لا؟ من المنكرات. طيب، قطع البول على صاحبه من المنكرات أم لا؟ من المنكرات، لأن انقطاع البول قد يؤدي إلى احتباسه، قد يؤدي إلى موته. إذا اجتمع كم منكر هنا؟ اجتمع منكران في حق هذا الرجل، أنه يبول في المسجد، وأننا نخاف إن منعناه قطع بوله. فبأيهما نرضى؟ نرضى بالأدنى لندفع الخطر الأعظم، وأي الخطرين أعظم؟ مما لا شك فيه انحباس البول. لو انحبس البول في الرجل مات، ولكن البول الذي على الأرض من الممكن أن يزال، فنتركه يبول حتى ينتهي، ثم نقول له أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن وكذا وكذا. إذن هذه صورة من صور الرفق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تراعي هذا في المأمور في المنهي. إن وجدته متلبسا بأمور كثيرة رد الطرف عن الأمور القليلة وابدأ معه بالأمور العالية التي تضره. رجل لا يصلي ويشرب السجائر تقول له بطل سجائر، ما هو هذا الكلام؟ نحن نقول بأنها حرام، ولكن هل السجائر هتخرجه من ملة الإسلام أم أن الصلاة هي التي ستخرجه؟ هي التي ستخرجه. إذا نبدأ بها، يا فلان صلاة، يا فلان اتق الله، يا فلان لا يحل لك أن تجتمع مع زوجتك، يا فلان كذا كذا، نبدأ بهذه. إذا انتهينا منها نظرنا إلى غيرها وهكذا. الصورة الثانية دفع المنكر عن مبتلى. يعني ايه مبتلى؟ رجل تلبس بمنكر او يريد ان يفعل منكرا وجاء يحدثك بذلك، تضربه ام تعلمه برفق؟ نعم، روى احمد رحمه الله عن ابي امامة رضي الله عنه ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نبي الله سأذن لي في الزنا. فصاح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه ابنه. فدنا حتى جلس بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله ابتلاءً. قال: كذلك الناس لا يحبون لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله ابتلاءً. قال: كذلك الناس لا يحبون لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداء. قال: كذلك الناس لا يحبونهم لأخواتهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. انظر على هذا الفتى الذي جاء يطلب المنكر من من؟ من ولي الأمر، أمر عظيم، ومع ذلك رفق فيه ورفق به لما مبتلى، والمبتلى يرفق به لما حتى لا تكون عونا للشيطان عليه. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن حمار رضي الله عنه لما شرب الخمر، قال بعض الصحابة: لعنه الله، قال: لا تكن عونا للشيطان على أخيه. إذا هذا رفق أم ماذا؟ رفق. إذا المبتلى أو المبتلى لا تضرب، لأن أنا عارف واحد قاعد بينا الآن وأدريه كويس أوي. شوف المرأة في الشارع لابسة مثلا لبسا خليعا، يقدر يضربها بالشلوط ويشد الشنطة، الكلام ده ما ينفعش. لما ما ينفعش؟ أولا هي متلبسة بمنكر مما لا شك فيه، ولكن اعلم أنه يوجد من علماء السوء من يبرر لها ما تفعل، وتثق فيه أكثر من ثقتها فيك وفي شيخك. فالناس الآن في بلاء عظيم، يوجد علماء سوء من يقول عن اللحية أنها هبل، ومن يقول عن الثوب القصير أنه كآبة، وعن السواد أنها منظرة. سبحان الله. طيب واحد مش متخذ مسكينه، هيقول لك ده العالم الكبير بيقول انت مين؟ انت من مصطفى؟ ايه مصطفى ده؟ ده الثاني مش عارف وزير ايه والثالث. فانتبه يا رحمة الله، الناس في بلاء شديد. فهؤلاء الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى يجب علينا ان نرفق بهم لأنهم والله هم أعداؤنا الآن. وأصبحت جبهة الخط فيها من عام الناس أضعاف 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 من هم تبحث عنهم أنت عن رجل واحد. الصورة الثالثة تيسير معيشة الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن أنت ولاك الله تبارك وتعالى على زوجة على أبناء، بل أعطاك الله تبارك وتعالى من العلم، فأنت مولى من قبل الله بل من قبل ولي الأمر على أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ماذا تفعل؟ عليك أن ترفق بهم، بمعنى أن تأمر بالمعروف بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بأسلوب غير منكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا الصور كثيرة، ولكن لما كان الرفق له هذه المكانة العظيمة ومن قبله العلم والعمل به، قال سفيان الثوري رحمه الله لا يأمر بالمعروف، انتبه للكلام ده مش من كيتي، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. ده الكلام ده لمن؟ لسفيان الثوري إمام من أئمة أهل السنة. يقول ماذا؟ رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. إذا لابد أن تكون رفيقا في أمرك وفي نهيك، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، بمعنى أنك تعمل بما تأمر وتارك لما تنهى عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثم قال عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن هذا كلام خطير وصفات لابد وأن تكون في من؟ في الآمر الناهي. وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله. انظر إلى الرفق. إذا في حقيقة الأمر أن العلم والعمل به والرفق الآن شرطان لا ينفكان عن الآمر الناهي. فإياك أن تتعرض للأمر والنهي بلا علم أو بلا رفق أو بلا علم ولا رفق. وغالبا أن غير العالم غير فقيه وإن مثل للناس، أن غير العالم غير رفيق ولو مثل للناس بأنه رفيق، لأن الرفيق يدعوك إلى الجنة والجاهل يدعوك إلى النار عياذا بالله. فإن قيل كسؤال الرفق مع كل أحد وفي كل حال، واحد يقول لك فارفق مع كل واحد وفي كل حال، قلت أولا الرفق لا بد وأن يلازم مراحل الدعوة الثلاث: الخدمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن. فإن لم يصلح الجدال الأحسن فهذا الرجل فاسق أي المأمور المنهي أو كافر بحسب المسألة. وعلى أي حال فهذا لا حرمة له. لذلك قال احمد رحمه الله: الناس يحتاجون الى مدارات، ورفق الامر بالمعروف بلا غلظة الا رجل معلم بالفسق فلا حرمة له. وسيأتي ان شاء الله تعالى ضوابط الانكار، ويلاحظ هنا مسألة مهمة جدا، ان الرفق قبل الامر والنهي ام بعد الامر والنهي ام مع الامر والنهي. الرفق مع ماذا؟ مع الامر والنهي. اذا العلم قبل الامر والنهي، والرفق مع الامر والنهي. واضح هذه الجزئية؟ الوصف الرابع: الصبر على الاذى. الصبر على ماذا؟ على الاذى. لا بد للامر الناهي ان يحصل له اذى، لا بد. فان لم يحلم ويصبر يفسد اكثر مما يصلح. طالما انك تصدرت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد وان يلحقك ايه؟ اذى. فان لم تحلم وتصبر على هذا الاذى تفسد اكثر مما تصلح. والاذى يحصل من طرق شتى. الاذى ده له طرق لا اول لها ولا اخر. اولا الاذى من النفس، من نفسك، لانها امارة بالسوء، اما قال تبارك وتعالى ذلك: فتأمرك بترك الطاعة وبفعل المعصية. لذلك يجب الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. ومن هنا نعلم لما سميت باحكام التكليف، لان التكليف هو طلب ما فيه مشقة. اي مشقة هذه؟ الصبر على فعل المأمور والصبر على ترك المحظور. ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي ان الاذية او الطريق الثاني للاذى هو نفس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان من نفسك، سواء كان على نفسك ام نفس غيرك. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا ان اول الاذى يقع من نفسك على نفسك، يعني تأمرك بالباطل وتنهاك عن الحق. يأتي طريق للأذى آخر، ألا وهو إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يحصل لك أذى ممن؟ من الذي تأمره، وقد يكون من نفسك، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك المولى عز وجل يقول: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آية عجيبة جمعت ما قلناه من قريب. ماذا يقول المولى تبارك وتعالى؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هذا هو الأمر وإيه؟ والنهي. النظر إيه؟ أمر ونهي. يبقى الله عز وجل يأمره بماذا؟ بالأمر والنهي. وربك فكبر وثيابك فطهر، ده ايه؟ فعل المأمور. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ترك المحظور. وكل هذه الأشياء تسبب في الآخر أذى ولربك فاصبر. فخاتمة الآية عجب. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى حاكيا عن لقمان وهو ينصح ابنه: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. فانظر يا بني اقم الصلاة، اقامة الصلاة فعل ايه؟ مأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. لأن إقامة الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فعل المأمور يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. وترك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر، لأنه سيترتب عليه أذى. لذلك قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من طرق الأذى أن يختبرك الله تبارك وتعالى بالفقر والجهاد، يبتليك بالفقر ويبتليك به بالجهاد. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا هو الفقر ده والخوف والجوع ونقص المال، أليس هذا بأذى؟ أذى. ما الواجب عليك؟ أن تصبر، لأن الضجر منك لم ولن يقدم. واعلم أن الله إذا أفقرك أفقرك لمصلحتك، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لطغى. وكذلك يبتليك الله تبارك وتعالى بالجهاد. لذلك يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فهذا ايضا بلاء واذى، لابد ايه من الصبر. ايضا من طرق الاذى الاذى من الظلمة الذين يفترون على الدعاء بالوان من الكذب. مرة يخرجون عليه اشاعة انه يعمل معهم، مرة اخرى ده حرامي، مرة اخرى ده بتاع نسوان زي ما بيقولوا، مرة ثالثة ده مش عارف ايه. كل هذا نوع من ايه؟ من الاذى. والله عز وجل بين ذلك في الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال له فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم انه مجنون، انه شاعر، انه لا يفهم، انه كذا وكذا. ما المطلوب منا كدعاء؟ فاصبر على ما يقولون فقط واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم الى اي شيء؟ اهجرهم الى طاعة الله، فافعل المأمور واترك المحظور وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهنا يستقيم الكلام تماما، ان الامر الناهي لا بد له من الصبر، فيستقيم الكلام على ان الامر الناهي هو اشد الناس عذابا في الدنيا، واشد الناس الاما في الدنيا، واشد الناس اذى في الدنيا. ومن هو امام الامرين الناهين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد والبخاري عن سعد اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه قربا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذا تبين جليا أن الصبر له مكانة عظيمة. الصبر صبران. أنا بس ليا كنت ساعة معلش هم ساعة العيش انشيتهم بس لا اضطر المرة الجاية هنقعد نكمل في الصبر ومش هنخلص من بحث. الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. انتبه، الغضب تضغط تهان تصبر. مش اول ما واحد يقول لك كلمة يحمر وشك وتيجي تقول هو انت انا مش عاجبك، هو انا مش عارف ايه. لا لا، العجيب من كل حاجة، بس اصبر شوية. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. كل شيء تريده وكان شرعيا لا يأتي الا بالصبر. لذلك يقولون من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. والشريعة تضافرت على هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه عن ابي هريرة. اذا صبر عند الغضب، كيف هذا الصبر؟ اذا ضربت، اذا ابتليت، اذا شتمت، اذا طعنت في نفسك فلان بيعمل كذا بيعمل كذا، ده فلان جاي هيدا وهيمشي. كل هذا الكلام انت الكلام ده لا هيقدمك ولا يأخرك، اللي هيقدم ده فعل المعمور وترك المحظور، هو هذا اللي بيقدم واحد. وهذا حديث زي وصبر عند المصيبة. قال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هذا هو حال المسلم. اذا وقعت بك المصيبة تقول ايه؟ استرجع. هذا هو المطلوب منا، قدر الله وما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون. عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري. فقالت اليك عني، ده بتقول لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعرفه. اليك عني يعني زي ما احنا بنقول بالبلدية روح وسد بقى في حالي، فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا الذين تصدروا إلى هذه الدعوة عليهم بالصبر، ويجتهد أن يجعلوه متى؟ عند الصدمة الأولى، لأنه بعد الصدمة الأولى أثره ضعيف لأنه حصل لون من ألوان الجزع قبله. طيب كيف يقوى الصبر؟ يقوى بطلب اليقين والعافية. لذلك من لاحظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله تبارك وتعالى اليقين والعافية. لما؟ لأن اليقين متى تمكن من قلبك حصل الصبر لزاما له. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا الله اليقين والعافية، صلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلهما الله. رواه الترمذي عن ابي بكر. اذا اللي عايز دايما يقوي الصبر عنده عليه بماذا؟ بان يسأل الله اليقين والعافية. طب كيف يحصل اليقين؟ اليقين يحصل بالعلم مش بالسندالة، لانك كلما تعلمت ازددت يقينا. مش تقول لي اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ايه اخش وقت العوضة على نفسي معيش كتاب ولا روح للناس وربنا ينزل الوحي يعلمني؟ الوحي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلم نبينا صلى الله عليه وسلم علم وحي، اما علمنا علم مكتسب. وشتان بين الثرى والثريا، شتان. علمنا نحن مكتسب، علم نبينا مكتسب ابدا، موحى اليه صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطه خطيره جدا، فان اليقين كلما تعلمت وسألت الله تبارك وتعالى التوفيق وفقت الى الحق من ايسر الطرق، وهذا هو يعلمكم الله. نعم. طيب علامة صحة الصبر ايه؟ واحد يقول لي طب انا اعرف ازاي بصبر ولا ما اصبرش. احفظ الكلمة دي، اذا نال لم يفرح، اذا نال لم يفرح، واسرع بالحمد والاستغفار، واذا نيل منه لم يجزع واسرع الى الاسترجاع. واضح هذه الجزئيه؟ المسلم اذا نال انتصر ظفر لم يفرح، ماذا يفعل؟ واسرع بالحمد والاستغفار ونسب الفضل الى رب السماوات، لانه هو الذي يغفر لك هذا. لا يجي يحط له 500 مشال بفضل الجنود، هو قالها واستغرى حصلت. فضل الجنود يا عم. واذا نيل منه هزمت، نيل منك لم تجزع، واسرعت الى الاسترجاع. انا لله وانا اليه راجعون. قال تعالى على هذا: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا. اذا الوصف السابق الذي اذا نال فرح واذا نيل منه جزع ليس بصابر، الا الذين صبروا. اذا الصابرون هم الذين اذا نالوا لم يفرحوا واذا نيل منهم لم يجزعوا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر كبير. وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اذا هذا هو سمت من؟ سمت الصابر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمنين، ان اصابته سراء سكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والامر يؤكده في الاتي. قال كعب زهير في وصف الصحابة من المهاجرين: لا يفرحون اذا نالت سيوفهم قوما، وليس مجازيع اذا ابتلوا. انظر الى الكلام، هذا رجل فهم العقيدة. قال: لا يفرحون اذا نالت سيوفهم قوما، وليس مجازيع اذا ابتلوا. وقال حسان بن ثابت في وصف الانصار: لا فخر ان هم اصابوا من عدوهم، وان اجيبوا فلا خور ولا هلع. لا فخر ان هم اصابوا من عدوهم، وان اجيبوا اي ان نيل منهم فلا خور ولا هلع، اي لا جزع ابدا. اذا تمت الداعية ان يكون صابرا على الاذى. وصورة الاذى وصورة الصبر انه اذا نلت الخير فلا تفرح واحمد الله واذكر، واذا نيل منك فلا تجزع واسرع الى الاسترجاع، فان الصبر عند الصدمة الاولى. اذا اردت ان تتعرف على صور من الصبر فخذ هذه الصور وتدبرها. قصة ابراهيم مع قومه، قصة سحرة موسى فرعون، قصة الغلام والساحر والراهب، قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود. لذلك يقول بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرب بالمقاريض. انظروا إلى الرجال. وقال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور بالله عز وجل. كيف هؤلاء الناس؟ نعم، لم ولن نصلح ونعيد سيرتنا الأولى إلا بما عادت به السيرة الأولى في أسلافنا: كتاب وسنة صحيحة. إذا أخلص من هذه الأوصاف التي ذكرتها العلم والرفق والصبر إلى هذه القاعدة: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. لذلك قال القاضي أبو يعلى عن بعض السلف: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، انتبه، رقيقا فيما يأمر به، رقيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. إذا خلصنا من بعض أوصاف الآمر الناهي: علم، رفق، صبر. علم قبل الأمر والنهي، رفق مع الأمر والنهي، صبر بعد الأمر والنهي. والله لو قلنا بهذه الثلاثة لأصلح الله تبارك وتعالى لنا هذه الأرض، ولارتفعت راية لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم.